بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. ويعتبر العلم بثمن المجموع لا الأفراد، فيوزع حيث لا يتم له. لاحظوا، إذا اشترى الإنسان أكثر من شيء ضروري يعرف كل حاجة قد سعرها، لو سعر المجموع كافي أحسن. يعني مثلا ربما جنابك تروح إلى من يبيع الفاكهة، تشتري كيلو من هذا وكيلو من ذاك، تقول المجموع قد صار، يقول لك 10,000، ما يخالف. تجي للبيت، برتقال بيش ما عندي، تفاح بيش ما عندي، صدق ما تدري. لكن واحد إذا يسأل زين، يعني مثلا أنا لما أتشوق أسأل، أنا شايف بعض العلماء اللي هم ما يتشوقون، وإنما لهم من يتشوق لهم، لمن يجيب الحاجة يسأل هذا بيش ذاك بيش، حتى يعلم بقيمة السوق. وشفت أحد العلماء المراجع الله يحفظه نادى بهذا الشخص الذي يشتري له، قبل ما يدزه سأله التفاح بيش، البرتقال بيش، فقال كذا، أي شيء غالي قال لي تشتري، الأشياء الرخيصة فقط تشتري له. هذا نوع من الزهد. يقول: ويعتبر العلم بثمن المجموع، يعني مو ضروري واحد يعلم بثمن كل مفردة مفردة، لا الأفراد، يعني لا حاجة إلى العلم بثمن كل مفردة مفردة. فيوزع يعني الثمن على الأفراد حيث لا يتم، يعني البيع له يعني لهذا الشخص لا يتم البيع. البيع إذا طلع باطل بالنسبة إلى حاجة مثلا، يعني مو احنا اشترينا مجموعة من الفواكه بعدين تبين هذه الفاكهة لجاره وليس له، والجار لم يرضى بذلك، هنا نقوم المجموع ثم نقوم هذه الحاجة ونأخذ نسبتها من مجموع الثمن. صار واضح؟ فيوزع حسب التوزيع اللي بيناه يوم أمس، كما لو باع شاة وخنزير معا. أجلكم الله، هنا نسأل الخنزير بيش، الشاة بيش، المجموع بيش، يتبين أنا أشقد لازم أسترجع من الثمن اللي أعطيته بالنسبة، حيث لا يتم، يعني لا يتم البيع له. أما مع علم هذا كله، إذا كان جاهلا بأن البيع بيع ما يملك وما لا يملك، أو بيع بالأحرام ما يملك وما لا يملك، باطل. أما إذا كان يدري أصلاً البيع بالنسبة إلى الخنزير شنو هو؟ باطل. فهنا أشكل البعض في صحة البيع حتى بالنسبة إلى الشال، قال لوجود الغرق. شلون لوجود الغرق؟ قال إذا كان بايع مثلاً الشات والخنزير معاً، أو مشتريهما معاً بثمن، علمه بالمجموع كان يكفي. لكن هنا أنا لمن يدري أن البيع بالنسبة إلى الخنزير باطل، فهذا الثمن اللي دفعه قسم من عنده راح يرجع، مو شيء، قسم من عنده راح يرجع هذا المقابل للخنزير، وقسم من عنده راح يبقى مقابل للشاة. بالنتيجة أنا اشتريت شاة وما أدري إيش سعرها، ما أدري إيش سعرها. شوفوا، مو أنا اشتريت شاة زائدا خنزير ومن الأول أدري البيع باطل، فهذا الثمن اللي دفعته مثلا فرضه 500,000، أدري بأن جزء من الثمن راح يرجع لمقابل شنو؟ هذا الخنزير اللي لا قيمة له شرعا والبيع باطل، فجزء راح يرجع، ما أدري الجزء إيش قد، يعني هذا اللي دفعته للشاة ما أدري إيش قد، البيع صار باطل. هكذا قال الباع. أما مع علمه، علم المتعامل بفساد البيع بالنسبة إلى الخنزير وبالنسبة إلى الشات، ماكو إشكال، بالنسبة إلى الخنزير البيع باطل. فيقول بطلان البيع في الخنزير سبب لجهله بالثمن المقابل للشاك، فالبيع في الشاك راح يكون شنو؟ باطل. أما مع علم المتعامل بفساد البيع فيشكل صحة البيع حتى في الشاك، حتى فيما يملك لإفضائه، لأنه يفضي ويصل ويسبب الجهل لإفضائه، يعني لأنه ينجر إلى الجهل بثمن المبيع وهو الشاك. حال البيع أي مبيع الصحيح، لأنه لأن هذا المورد في قوة، يعني في حكمه، في قوة يعني في حكمه، يعني يقول هكذا: بعتك العبد، هو بايع العبد مع الحر سوية، ويدري لأنه يعني لأن هذا البيع، مو قال حال البيع، لأن هذا البيع وهو البيع مع العلم بالفساد، لأنه رجع لأن البيع مع العلم بالفساد في قوة أن يقول هكذا. شوفوا، هو باع أو اشترى العبد زائدا الحر بثمنه، ويدري بيع الحر باطل. يدري لو ما يدري؟ يدري. إذا يدري بيع الحر باطل يعني ما يدري العبد بيش باع، ولا يدري العبد بيش اشترى المشتري، لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف، هو باعهما بألف إذ وزعت عليه وعلى شيء آخر. عندما توزع الألف عليه يعني على العبد، وعلى شيء آخر، شيء آخر شنو هو؟ الحر اللي لا يعلم مقداره، يعني مقداره بيع العبد. الآن مثل ما واحد يقول أنا بعتك العبد بمبلغ جنابك قلت قبلته، ما يصير. أنا نفس الشيء صار. طبعا هذا بالدقة، أما إذا واحد يلاحظ عرفا يقولون شنو؟ يقولون اشترى العبد بمبلغ معين بالنسبة إلى العبد وله، وعلمه بالمجموع كافي إلى المجموع، يعني بالنسبة إلى المجموع معين لو مو معين، معين. فبالنتيجة لم يكن عرفا أقدم على بيع مجهول للعلم الإجمالي بالثمن، وإن لم يعلم التفصيل. أما مع جهلي، أما إذا كان جاهلا ماكو إشكال. ليش ماكو إشكال؟ إذا كان جاهلا بشنو؟ ببطلان البيع فيما لا يملك. أما مع جهلي، جهل المتعامل، ببطلان البيع فيما لا يملك، فقصده إلى شراء المجموع. هو قصد شنو؟ قصد المجموع. يعلم بثمن المجموع؟ يعلم، مو شرط يعلم بثمن المفردات. وما يدري كل جزء إيش قد يصير، ما يخالف. والمثال الأربع: شراء كتاب وكتاب وكتاب، مو كدورة، شراء كتاب وفاكهة المجموع بعشرة آلاف، ما يخالف، مو ضروري نعرف إيش قد. كثير من الناس عندما يدخل ما يسمى بالسوبر ماركتات، يعني الأسواق هذه الموجودة، ليش سموها أسواق؟ لأن أكثر من شيء يباع في هذا المحل، عادة بها أسعار مكتوبة، الأسعار شقد. وفرضاً ماكو أسعار، اللي يحتاجها شالة في سلة أو في عربانة مثلاً، وجه للمحاسب حاسبها. ما عرفت شنو؟ ما يخاف، العلم بالمجموع كافي. بس مثلاً إحنا لما نشتري سيارة ندري شقد فلوس في مقابل الإطارات، وش قد في مقابل الجير، وش قد في مقابل الماكينة و... التفصيل واحد مو لازم يعرفه، هذا ما يسموه جهل عرفا، ما طول يعرف قيمة السيارة. هذا كمثال كان، ولا هذا المثال ما له ربط ببحثنا، فقط من جهة التقريب ردنا نقول مو كل جهل يضر. نعم، أما مع جهله فقصده قصد المتعامل إلى شراء المجموع، ومعرفة مقدار ثمن المجموع كافٍ، بلا حاجة إلى معرفة ثمن المفردات وإن لم يعلم مقدار ما يخص كل جزء. المقدار اللي هو يخص كل جزء يعني هذه الفاكهة بألف، تلك بألف ونص، لا مو ضروري يعرفها زين. ويمكن جريان الإشكال في البائع، هذا كله في المشتري، المشتري اللي يشتري الشيء ويجهل بأن بيع ما يملك ولا يملك قسمه صحيح وقسم من عنده باطل. البائع شلون؟ ويمكن جريان الإشكال في البائع مع علم البائع بذلك، بذلك يعني ببطلان قسم، ببطلان جزء. هنا هم نفس الإشكال يجي، البائع يبيع شاة، صحيح ضم إلى الشاة خنزيرا ويعلم ببطلان بيع الخنزير، بس هذا الشاة بيشباعه هو ما يدري بيشباعه، لأن هو يعرف سعر المجموع وهذا المجموع قسم من عنده باطل، فشنو الصحيح؟ بس الشاة، لازم يرجع قسم من الثمن اللي كان يقابل الخنزير بالنسبة طبعا، فش قد صار في مقابل الشاة لا يعلم. ويمكن جريان الإشكال في البائع، البائع هم نفس الشيء، البائع أي بائع؟ البائع الذي يعلم بفساد هذا البيع بالنسبة إلى ما لا يملك، مع علمه بذلك يعني بفساد البيع فيما لا يملك، ببطلان البيع فيما لا يملك، ولا بعد في بطلانه، هذا فد احتمال ولا بعد احتمال فقهي. إذا كان البائع يعلم والمشتري لا يعلم، نقدر نقول البيع صحيح بالنسبة إلى المشتري، البيع مو بالنسبة للخنزير ترى، بالنسبة للشاة صحيح بالنسبة إلى المشتري، باطل بالنسبة إلى البائع، ولا بعد في بطلانه يعني بطلان البيع من طرف أحدهما المشتري الذي كان جاهلا دون الآخر، يعني البائع الذي كان شنو عالما. طبعا هذا يقول المصنف لا بعد، يبدو أنه في بعد، لأن المعاملة طرفين، أصلا لا تكون معاملة إلا بتحقق الطرفين، شلون البيع باطل من جهة وصحيح من جهة؟ ما نشوف هذه مرة نقول البيع مستقر من جهة متزلزل من جهة، ما أحدهما له الشرط والآخر ليس له الشرط، أما باطل من جهة وصحيح من جهة شلون يصير؟ مثل واحد يعقد على فتاة ونقول من جانب المرأة العقد صحيح، من جانب الرجل العقد باطل، نقول مثلا من جانب الرجل العقد لازم، من جانب المرأة متزلزل لأن فضولي، لأن ما ماخذ إجازة من والدها إذن من أبيها، ما يخاف. أما من جانب صحيح من جانب باطل، هذا يحتاج إلى تفكر شلون واحد يتصور المسألة. أحيانا بعض الأخطاء ربما تصدر من مرجع عالم في قضية علمية، وهذا دليل على أن العصمة لا تكون إلا لمن خص الله العصمة به أو خصه بالعصمة، ولا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر، هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن أو كانت عين الثمن باقية أو كان جاهلا. شوفوا ثلاث صور عندنا، الثمن موجود، موجود عدما عند المشتري بعد ما دافع، او دافع الثمن والثمن بعينه موجود، فانا راح اقدر استرجع من عنده. اذا الثمن كله موجود يم المشتري وما ينطي كله للبائع، اول يشوف ايش قد سعر الشات، ينطي سعر الشات فقط، لان المعاملة في الشات صحيحة، في الخنزير باطل هذه المعاملة. أو كانت العين موجودة فيسترجع من نفس العين، أو كان جاهلا حتى إذا البائع أتلف الثمن لازم يرجع، وإلا يعني في غير هذه الصور جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم في الفضول بالنسبة إلى الرجوع بالثمن. إذا أنا أدري أن هذه المعاملة فاسدة في جزئها، يعني أدري البيع بالنسبة إلى الخنزير باطل، وأنا اشتريت شات زائدا خنزير بمبلغ، وأدري بذلك وسلمت المبلغ والمبلغ أتلفه البائع، أنا انا ما معلوم اني انا اقدر ارجع على الماء اقول رجع نص فلوسي. انت يقول صلفتني على المال، منو قال لك تشتري خنزير وانت تدري باقي؟ هو صلفني عليه. يعني مثلا افرض واحد يحلق لحيه، هذا اللي جاي الان حلق لحيته ويعلم ببطلان المعامله، مره ما يدري درس فيعلم ببطلان المعامله، الحلاق اخذ الفلوس وصرفها، صرفها ما موجوده الان، المبالغ الان غير موجوده. بعدين هذا الحل اللي حلق عندها المشتري يعني يقدر يقول للحلاق رجع فلوسي؟ لا، لان انت صلفت عليه. هسه باي سبب البيع باطل لو مو باطل؟ الايجار باطل لو مو باطل؟ ايجار هنا طبعا مو بيع بالنسبه للحلاق، ايجار يؤجر الحلاق لعمل، هذه ايجار باطله، ولكن لأنه صلطه عليه ويعلم ببطلان الإجارة فقد صلطه عليه مجانا. يعني ذاك ما يطلب إذا كان عن علمه. نعم نفس الشيء. المسألة اتضحت. ما تقدم في بيع الفضولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن اللي قلنا إذا كان المشتري يعلم بأن هذا فضولي، ما معلوم إذا الأثمان تلفات يقدر يرجع عليه، من قال لك تنطيه؟ هذه مسألة. مسألة أخرى سهلة، بيع الوكيل، لازم إلا الأصيل يبيع ويشتري؟ لا، الوكيل هل يجوز له أن يبيع ويشتري؟ شوفوا أساسا، هل الأصل أن الأشياء تقبل الوكالة أو لا تقبل الوكالة؟ هذا أكو خلاف بين العلماء. البعض منهم قال الأصل أن الأشياء لا تقبل الوكالة، لأن الأصل عدم، والبعض من العلماء اللي منهم السيد رضوان الله عليه أن الأصل أن الأشياء تقبل الوكالة إلا إذا خرج بالدليل. مثلا الصلاة، صلاة واحد هو لازم يصليها، ما يصير يقول أنت وكيل عني صلي عني، ما يصير. مثل حقوق الزوجة، حقوق الزوجة قسم منها قابلة للوكالة، النفقة يقول لوكيلي أنفق على زوجتي، أما ما يرتبط بالفراش وما أشبه يصير يقول لوكيله أنت وكيل عني أبدا. فأكو أمور لا تقبل الوكالة قطعا، أكو أمور تقبل الوكالة قطعا، أكو أمور مشكوك فيها. الأصل أنها تقبل الوكالة، لأن إذا قلنا ما تقبل الوكالة هذا النوع من التحديد، التحديد يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. الأصل الإباحة في الأشياء. زين، إذا واحد في باب التجارة يريد يوكل شخص ما يخالف، مو إلا صاحب المال يتعامل، أحيانا ولي يبيع أموال طفله يشتري لطفله ما يخالف، أحيانا وصي على الأطفال ما يخالف، أحيانا ولي الفقيه في الأمور الحسبية. يعني إذا واحد مجنون، واحد يتيم ما عنده أحد، هنا ولي الفقيه ماذا يعمل؟ يبيع يشتري؟ لا، أو خصومة بين طرفين، ورثة وصلهم إرث دار وظالة متنازعين، واحد يقول أبيع واحد يقول ما أبيع. زين، هذا اللي ما يبيع، إذا ما يريد يبيع خليه يشتري حصة الآخر. أحد الولد يقول أنا أريد فلوس، أنتم ما تردون تبيعون اشتروا حصتي وانطوني فلوسي أحتاجها. طيب، لا يبيعون ولا ينطون فلوسه، هذا راح اشتكى إلى الحاكم الشرعي أو حسب القانون الوضعي ذب بالإزالة، وشي رب الملك بالإزالة. الحاكم الشرعي احنا معنا القانون الوضعي لما يشوف الورث يقول لهم يا اخو بيع وكل واحد ياخذ حصته، يقولوا لا من بيع، الحاكم الشرعي يبيع. هذا ولاية القاضي يسموها لفصل وحسم المنازعات. اما ان الفقيه تكون عند ولاية من دون مصلحة، من دون سبب، يجي يبيع بيت الناس ما عنده شيء ولاية. الفقيه الولاية مالته في إطار خدمة الناس، وبشرط لا يتعارض مع حرية الناس في أموالهم وأنفسهم. الناس مسلطون على أموالهم وشنو؟ وأنفسهم. فقيه يأخذ ضرائب من الناس، لأن ضريبة حرام. قصة ما عندهم شارع، هذا في الأمور الحسبية يتعامل، أما في أكثر من ذلك يحتاج إلى دليل. المشهور قالوا ماكو ولاية. غير المشهور الذين قالوا بالولاية ومنهم السيد الشيرازي رضوان الله عليه قال بولاية الفقيه في الأمور العامة مثل ما يتفق بالحكومة وما أشبه، قال بشروطها. أولا الولاية ليست مطلقة وإنما ضمن الأطر الشرعية، يعني في الفقيه يجي يعطل الصوم ما يصير، يعطل الصلاة ما يصير، هذا في الإطار الشرعي. ثانيا لازم تكون في القضايا العامة اللي لا تخص مقلدين، لازم تكون باستشارة الآخرين، مو يجي يفرض رأي على الآخرين، شورى، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث لازم الناس يرضون بهذا الفقيه. الفقيه الولاية مالته لازم بشروط من الشارع وبشروط من يعني وبرضاية من قبل من الناس، المعصوم لازم الناس يقبلون به، رضى وما رضى هو إمام عليه. أما الفقيه ليش هذا الفقيه يكون ولي علينا؟ ربما الناس ما يعجبهم هذا الفقيه من غير قوميته، ما يخالف القومية، احنا ما عندنا في الإسلام، لكن إذا واحد راد إلا يكون من قوميتي مثلا من بلدي ما يخالف. فالرضا الناس هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أهم كان في بالي أن السيد يشترطه في ولاية الفقيه، الآن غاب عن ذهني. بالنتيجة أكو شروط، مو يجي مثلا بلا شروط. بالنتيجة الأصل هو عدم الولاية، الأصل أن إنسان ما عنده ولاية على شخص إلا ما علم بذلك، إلا ما شنو ما علم بذلك، وكما يصح العقد من المالك يعني مباشرة، يصح من القائم مقام المالك. ومنو هذا القائم مقام المالك؟ وهم أي القائم مقام المالك، شوفوا القائم مقام المالك هنا لازم يقول وهو. ليش قال وهو؟ باعتبار تعدده، مو شخص واحد، مو بس الوكيل، وكيل الوصي الولي. وهم أي القائم، الضمير يرجع للقائم، لكن شلون ضمير جمع يرجع إلى مفرد؟ جمعه باعتبار معنى الموصول، القائم مقام المالك أو مقام المالك أكثر من جهة، أكثر من واحد، باعتبار الموصول. الموصول هو القائم يعني الذي قام. ويجوز توحيده يعني توحيد الضمير، نقول وهو نظرا إلى لفظه. ويصح من القائم مقام المالك وهم ستة. الأب، الأب عنده ولاية، الأم ما عندها ولاية، ما عندها ولاية على التصرف المالي بالنسبة لأولادها. بعد منه عنده ولاية؟ الجد له يعني للأب، مو الجد الأمي. وإن على، وإن على يعني أبو الجد مثلا، جد الجد مثلا، وهكذا عنده ولاية. والوصي، الوصي من قبل الميت عنده ولاية مثلا على الصغار، على الأطفال حسب الوصية طبعا، من أحدهما يعني من الأبي والجد على الطفل. أما الأم إذا وصت بالنسبة للطفل ما عنده ولاية. وبالنسبة إلى المجنون الأصلي، المجنون الأصلي يعني هذا اللي من قاع كان مجنون، يعني من قبل بلوغه كان مجنونا، ومن طرأ جنونه قبل البلوغ فالوصي من الوالدين عند شنو؟ عند ولاية. لأن إذا المجنون بعد كبره جنة، يعني قبل البلوغ كان عاقل، بعدين في تشير صد حادث صار، راسه طاخت بمثلا مكان صار مجنون بعد البلوغ، يقولون الأب ما عنده ولاية، لأن الأب انقطعت ولايته، فما معلوم تكون إلى ولاية ثانية. الولاية تكون إلما للحاكم الشرعي. عرفت ليش يقول المجنون الأصلي؟ يعني من زمن طفولته كان مجنون، فولاية الأب موجودة. من طرأ جنونه قبل البلوغ واستمرت، أيضا ولاية الأب تستصحب. فالأب يريد يموت يوصي على، يوصي لشخص لوصية. أما هذا اللي في كبره أصبح مجنونا، الولاية إلما مو لأبي، للحاكم الشرعي. صار واضح. سابقا في النجف البعض كان يجن بشدة الحر، فهذا المجنون بعد كبره الولاية إلما للحاكم الشرعي. والوكيل عن المالك ومن له الولاية إذا واحد وكيل عن المالك ما يخالف، ومن له الفارس خد، ومن له الولاية يجوز له التوكيل. من له الولاية في الأب، مثل الأب يقدر يوكل شخص لتولي البيع والشراء بالنسبة لأموال ابنه. نعم. والحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي أيضا له الولاية على منه، على الصغير، على النزاع وما أشبه، حيث تفقد الأربعة أو تفقد الأربعة. إذا ما عدنا الأربعة يعني لا أب موجود لا جد موجود، الحاكم الشرعي هنا تصير عنده ولاية. أما إذا الأب موجود نقول هذا ولي الفقيه المطلق، ما يصير. وأمينه، وأمينه وهو منصوبه لذلك أو ما هو أعم، هذا بعد نخليه لبكرة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.